الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 41 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: عندنا دكتور في الجامعة وهو تونسي يدرسنا في مادة بحث في علوم القرآن لمناع القطان، ووصلنا إلى نزول القرآن فقال إن القرآن منزل لا مخلوق، وهذا اعتقاده أهل السنة والجماعة، وذكر محنة الإمام أحمد، ولكن قال أخطأ أحمد وأصاب في مقولته بأن القرآن قديم قدم وجود الله، فنريد جوابا شافعا عن محنة الإمام أحمد ومعنى أن القرآن منزل مخلوق. يقال جوابا على هذا السؤال: خلاصة ما ابتلي فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه دعا إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف هذه الأمة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، وهو صفة من صفاته، والأدلة على ذلك كثيرة والجماعات متواردة عن أهل السنة في مثل هذا. فابتلي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالجهمية بالمعنى العام وبالمعنى الخاص المعتزلة، فابتلي بلاء شديدا ورادوا أن يضطروه إلى أن يقول بأن القرآن مخلوق. وما ذكره هذا الدكتور التونسي حق من وجه دون وجه، أما إقراره بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن هذا اعتقاد أهل السنة فقد أصاب. أما قوله أن أحمد أصاب في مقولته بأن القرآن قديم قدم وجود الله، فهذا كلام مجمل. القرآن من حيث النوع هو قديم بقدم الله، كلام الله، المعذرة، كلام الله من حيث النوع هو قديم بقدم الله، أما أفراد الكلام فهو يتجدد بحسب الحوادث. فالله سبحانه يتكلم ويسمع ويبصر، وهذا قديم بقدمه سبحانه، لكن كلامه في حدوث أمر معين تجدد بحسب هذه الحادثة. لما حصل قصة مجادلة قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا الكلام جديد وتجدد بحسب الحادثة التي حصلت، وهي قصة مجادلة. أما أصل الكلام فهو قديم، فلذا يقول أهل السنة كلام الله قديم من نوع حادث الآحاد والأفراد، والقرآن من كلام الله كما قال سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله قديم، إلا أن القرآن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن تكلم الله به، ثم قد يكون بحسب الحوادث قد لا يكون، المهم تكلم ربنا جل جلاله بالقرآن. فكلامه بالقرآن يعتبر جديد لأنه من أفراد الكلام تجدد، أما أصل كلامه فهو قديم على ما تقدم تقريره. وكثير من الأشاعرة قد يجملون ويقولون إن القرآن كلام الله وإن كلام الله غير مخلوق، ويقولون قديم ولا يقولون بتجدد الحوادث. وإذا فصلت لا يقولون بأن وإذا فصلت معهم وجدت أنهم يقولون إن اللفظ بالقرآن، أن ألفاظ القرآن وما نتكلم به من القرآن مخلوق، وأن القرآن إنما هو ما في النفوس. فلذلك لا يرون أن الرجل إذا تكلم قال يا محمد، إذا قال الرجل يا محمد تعال، يقول قوله يا محمد تعال ليس كلاما، وإنما هو دليل على الكلام الذي في نفسه، وهذا باطل وبدعة أحدثها ابن كلاب شيخ أبي الحسن الأشعري وتبعه ابن الحسن الأشعري، ولم يسبقهم إلى هذه البدعة أحد من العالم، ولم يسبقهم إلى هذه البدعة أحد من العالمين، كما قاله السدزي رحمه الله تعالى في رسالته لأهل زبيد، وذكر هذا ابن تيمية في كتابه التسعينية. ومن أوضح ما يدل على بطلان قولهم أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، سمى الله ما تكلم به كلاما. فإذا الكلام هو ما تكلم به، وقد يزور الإنسان في نفسه كلاما ثم يتكلم به، فالكلام ما تكلم به وهو نفسي وحرفي على تفصيل عند أهل السنة. فالمقصود أن ما ذكره الدكتور التونسي كلام مجمل ينبغي أن يفصل فيه على ما تقدم ذكره. يقول السائل: فيما يتعلق بمسألة تحويل السودانيين للسودان، فالصورة التي يحولون فيها فعليا مختلفة قليلا عن الصورة التي أجبت عليها. أولا، الريال لا يحتاج إلى أن يحول للدولار ثم للجنيه السوداني، بل يحول مباشرة إلى الجنيه السوداني. ثانيا، النظام عندنا في السودان يمنع أن يحول أحد الريالات من هنا فتسلم هناك ريالات، بل هي تسلمه بالجنيه إجباريا، حتى لو حولنا بالدولار فيستلم هناك بالجنيه، فلا سبيل لنا إلى أن نرسل الأموال بالريال فتسلم بنفس العملة إلى السودان، والسعر الذي يحول به البنك الريال إلى الجنيه قليل جدا مقارنة بما يعرف بالسوق السوداء، حيث قد تصل إلى قرابة 3 أضعاف من سعر البنك. فمثلا 1000 ريال سعر البنك 1700 جنيه، أما بالسوق السوداء 500 جنيه، المعذرة 5000 جنيه. وطريقة التحويل بالسوق السوداء أنه يوجد بعض السودانيين هنا يكون عندهم كالمندوبين في السودان، فإذا ردنا نحول نعطي، فإذا ردنا نحول أعطانا حساب للمؤسسة مؤسسة ما هنا، نحول عليها المبلغ بالريال ثم نرسل لهم بيانات من سيستلم في السودان، فيتصل هو على مندوبه ليسلم المبلغ هناك بالجنيه بسعر السوق السوداء. فما حكم التحويل بهذا الشكل، علما أن الغالبية العظمى من السودانيين هنا تركت الحوالة الرسمية واتجهت للسوق السوداء بسبب قانون الدولة عندنا وفرق السعر؟ يعني خلاصة السؤال أن السائل يقول أن المال إذا حول إلى السودان بأي عملة كانت فإنه لا يقبض في السودان إلا بعملة السودان، أي بالجنيه، وكذلك أن كثير من السودانيين بل الغالبية صاروا يحولون عن طريق السوق السوداء التي يقال عنها السوداء لا عن طريق البنوك الرسمية للفارق في المبلغ. أما الأمر الأول الذي ذكره السائل، فالمفترض في مسألة الصرف أن يكون هناك تقابض، بمعنى المفترض إذا حولت ريالا سعوديا أن يصل إلى السودان سعوديا، أو قبل أن تحول تعطيه الريال السعودي ويعطيك قيمته بالجنيه السوداني، ثم بعد ذلك تعطيه الجنيه السوداني وتقول له حول هذا ليحصل التقابض، فإن الصرف بين العملات يشترط ويجب فيها التقابض، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، فيشترط التقابض. هذا أولا. وثانيا، تحويل المال بما ذكره السائل مما هو شائع عند السودانيين وهو غالب عندهم، بحيث أنه يعطي المال رجلا في السعودية وذاك يعطي بدله في السودان، هذا يسمى عند أهل العلم بمسألة السفتجة. ومسألة السفتجة على أصح أقوال أهل العلم محرمة في الشريعة، وقد ذهب إلى حرمتها الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية. والدليل على حرمة السفتجة أنها صورة من صور القاعدة المحرمة في الشرع، وهي كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لأن إذا أعطاها المال هنا ثم سدده هناك فحقيقته قرض جرى منفعة، والمنتفع بهذا المحول نفسه منتفع بهذا، فلما انتفع بمثل هذا صار قرضا جرى منفعة، ومثل هذا محرم، لا سيما قد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه حرم مثل هذه المسألة إذا كانت بشرط، وهذا فيه شرط، لأن الشرط أن يعطيك المال في السعودية واشترط عليك أن تسلمه لفلان أو تسلمه في دولة السودان أو في مدينة كذا من السودان. فالمقصود أن هذه المعاملة فيها محظوران: المحظور الأول عدم الصرف، وهذا ليس خاصا بهذا التحويل، بل فيما أعلم أكثر إن لم يكن كل الحوالات الموجودة في هذا الزمن في هذه الصورة المحرمة. والأمر الثاني فيها مسألة الحرمة من جهة السفتجة، مسألة السفتجة التي تقدم ذكرها. لكن بما أن هذا الأمر محتاج إليه في بلاد السودان، وهو أمر شائع عندهم وأصبحت حاجة عامة، فالقاعدة الشرعية أن الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة فتجاز. فإذا تجاز هذه المعاملة بصورة عدم التقابض في الصرف، وكذلك بصورة السفتجة، لأن الناس محتاجون لمثل هذا وهي حاجة عامة. وقد قرر هذه القاعدة العظيمة الجويني والإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، وقررها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، وقرر جمع من أهل العلم، وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.